الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. نجدد الترحاب بكم أعزائنا المستمعين ونحن نتواصل مع فقرات ومواد بث إذاعة العراق الحر خلال هذه الساعة. تستمعون إلى تقرير حول التنسيق بين الدوائر الخدمية المختلفة لتجاوز التقاطعات في خدمات بغداد وأسباب متعددة تشترك بتلوث مياه شط العرب والكهرباء الحاضر الغائب قصة تتناوب فصولها ولا تختلف مضامينها ومدارس دهوك تختار الزي الموحد لطلبتها. وفي ختام هذه الساعة سنكون مع فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا وبرنامج كولاج. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق وكفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق وفيه اليوم اجتماع رباعي في الجامعة العربية لتطويق الأزمة بين العراق وسوريا وعدم إقرار قانون جديد للانتخابات يسمح بدخول مرشحين دون التعرف على خلفياتهم. قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أنه تم التوصل لاتفاق على وقف الحملات الإعلامية بين سوريا والعراق وتشكيل لجان أمنية مشتركة والإسراع بعودة السفيرين. المعلم الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى في القاهرة بعد اجتماع رباعي ضمه الأربعاء إلى نظيريه العراقي هوشيار زيباري والتركي أحمد داود أوغلو بالإضافة إلى موسى، قال إن وجهات النظر السورية والعراقية شرحت بكل موضوعية خلال الاجتماع الذي وصفه بأنه كان هاما للغاية. من جهته أكد موسى أن المشاورات جرت في جو هادئ وبناء وأن الرغبة كانت واضحة من الطرفين في تجنب التصعيد والإحاطة بهذا الموضوع بسرعة. وقال موسى أن الطرفين رحبا بإنهاء الخلافات بينهما في إطار إقليمي ورحبا بوساطة تركيا والجامعة العربية ملمحا بذلك إلى أنه تم الاتفاق على عدم تدويل النزاع. وذكر أمين عام الجامعة العربية أن المشاورات ستستمر بين الأطراف الأربعة موضحا أن اجتماعا رباعيا آخر سيعقد الأسبوع المقبل في اسطنبول ثم اجتماع ثالث في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تحليله لإمكانية أن تفلح الجامعة العربية في حل هذه الأزمة يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عزيز جبرشيال أن المنظمة العربية لن تتمكن من ذلك دون توفر الأطراف المعنية بالنزاع على إرادة لحله. وقال في حديث لإذاعة العراق الحر
هو ليس فقط جامعة الدول العربية وإن كمنظمة إقليمية ولكن أيضا حتى المنظمة الدولية، لأنه أغلب آراء وقرارات المنظمات سواء كانت دولية أو إقليمية في موضوع النزاعات تتعلق بإرادة أطرافها. المشكلة ليس في ميثاق الجامعة وليس في تركيبة الجامعة أو طريقة أدائها، المشكلة في أعضاء جامعة الدول العربية الذين لا يرغبون بأن يكون هناك دور للجامعة العربية في حل المشاكل التي تنشب بينهم. ولذلك نرى أن كثير من النزاعات العربية وكثير من المشاكل العربية والأزمات لم تقم الجامعة بحلها لأن أطرافها لا يريدون أن يكون هناك دور للجامعة أو ولاية للجامعة في حل المشاكل.
وفي الوقت الذي أشار فيه المعلم إلى أن تدويل الأزمة من جانب العراق شأن عراقي لا يعني سوريا التي قال أنها واثقة من أن لا علاقة لها بتلك التفجيرات، قال زيباري للصحفيين أنه تم الاتفاق على خطوات دبلوماسية لمعالجة الأزمة مع سوريا من دون أن يوضح طبيعة تلك الخطوات. ويقول أستاذ العلوم السياسية عزيز جبرشيال أن الأطراف العربية تفضل دائما تدويل الأزمات التي تنشب فيما بينها، وأضاف
عودتنا العلاقات العربية أن المنظمة العربية قد عمل أطرافها على أن تكون ضعيفة، ولذلك أي مشكلة تنشب بين طرفين أعضاء في الجامعة العربية يتم تدويل تلك المشكلة وتحل من خلال المنظمات الدولية.
إلى ذلك ذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن الاجتماع الرباعي حفل بتبادل الاتهامات بين زيباري والمعلم، ونقلت الوكالة عن بعض الدبلوماسيين العرب الذين حضروا الاجتماع قولهم أن الوزير السوري رفض تسلم وثائق ولائحة بأسماء المطلوبين الذين تتهمهم بغداد بالوقوف وراء تفجيرات الشهر الماضي، حاول تقديمها له نظيره التركي أحمد داود أغلو. وبحسب دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه، فإن زيباري اتهم دمشق بإذكاء القضايا الطائفية داخل العراق وبدعم الإرهاب والعنف الذي قال أنه يهدد وحدة البلاد، فيما رد المعلم على زيباري متهما العراق بأنه يتصرف وفقا لأوامر من دول سماها بالأجنبية للتغطية على فشلها في إنهاء العنف داخل البلاد، وأن العراق يتلقى تعليمات أجنبية لتوريط سوريا في هذا الأمر الذي قال أنها ليست لها أي علاقة به. ويرى الإعلامي العراقي المقيم في دمشق عمر حسن العلوي أن سوريا غالبا ما كانت توجه النصح للأطراف العراقية الموجودة على أراضيها بالمشاركة في العملية السياسية في العراق، وأضاف في حديث لمراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جان بلاطشكاي:
بشكل عام قد يوحي بنصائح سورية وجهت إلى بعض الأطراف بضرورة الدخول في العملية السياسية في العراق. من المعروف أنه من حق أي عراقي أن يشارك بهذه الانتخابات ما دام ما مطلوب بتهم جنائية أو بعيدا عن مسألة الاجتثاث، فهو أي عراقي من حق الحكومة، مو من حق الحكومة العراقية، مو من حقها أن تمنع فلان أو علان من الترشح في الانتخابات ما دام هذه الشخصية ما عاد سجل جنائي ولا داخل ضمن قائمة الاجتثاث.
يجد عدد من المراقبين أن إقرار قانون جديد للانتخابات في العراق بات أمرا صعب المنال في ظل عدم وجود أي بوادر لحصول اتفاق بين الكتل السياسية في مجلس النواب على النقاط المختلف عليها والكيفية التي يجب أن تتم بموجبها الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها منتصف شهر كانون الثاني المقبل. وكان مجلس النواب قد أنهى فصله التشريع الماضي دون التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات الذي تعثر بخلافات حول قضايا تتمثل في تنظيم الانتخابات في كركوك واعتماد القائمة المغلقة ونظام الدوائر المتعددة، ما أجبر المجلس على إرجاء البت بهذا الأمر إلى 15 من شهر تشرين الأول المقبل كموعد نهائي. عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني حسن عثمان استبعد أن تكون القوى السياسية العراقية قادرة على التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات في الموعد المقرر، ورجح في حديث لإذاعة العراق الحر أن تتم الاستعانة بالقانون القديم الذي أقر في عام 2005 لتنظيم الانتخابات المقبلة.
أعتقد بأن الكتل السياسية اللي حد هذه الساعة لم تستطيع أن تحسم رأيها، فهذا السبب سوف يكون هناك بين الكتل نقاش طويل سوف يؤدي إلى تجاوز الفترة المحددة بعد 15/10، فلهذا سوف يصوت البرلمان على القانون القديم.
ويؤكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد حنين القدو أن حجم الخلافات بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات كبير، وبخاصة فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات في مدينة كركوك. وأشار القدو في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن مجلس النواب طلب مساعدة بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي لحل هذه الإشكالية.
العائق الرئيسي كما تعلمون هو موضوع كركوك الحقيقي، يعني هناك إشكال كبير على موضوع كركوك، هناك من يعترض على أن هناك تغيير ديموغرافي في هذه المحافظة، وبالتالي إجراء الآن انتخاب على بوفق قانون 2005 وعلى وفق بشكل مساوي أو مشابه مع المحافظات الأخرى ربما يعطي واقع جديد الحقيقة، ويعني التغيير الديموغرافي أصبح حقيقة وعلى الأرض وواقع، وبالتالي لا يمكن حقيقة إلغاء هذا التغيير. حقيقة الآن نحن نواجه هذا المازق. نتمنى أن نستطيع في الأيام القادمة أن نتجاوز هذا المازق. ومسنوا بأراقي حسب معلومات أنه الآن طلب من يونامي الأمم المتحدة أن يقوم بدور فعال في هذا المجال ويقدم بعض المقترحات لتجاوز هذه العقبة الكاداء الخاص بموضوع كركوك حتى نستطيع الوصول إلى أو إجراء تعديلات جوهرية على قانون انتخابات 2005.
وتتفق النائبة عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي في أن كركوك تمثل العقبة الوحيدة التي تقف أمام إقرار قانون جديد للانتخابات، لكنها تعرب في الوقت نفسه عن تفاؤلها في إيجاد حل لهذه المسألة في الوقت المناسب.
قانون الانتخابات مثل ما تعرف المشكلة الأكبر عليه هي قضية كركوك، واعتدنا أن تصعد الأمور، لكن في اللحظة الأخيرة يتفق الجميع وربما يخرج الجميع غير راضين، لكنهم يتفقون في النهاية. أنا أعتقد أن مشكلة كركوك ستحل إن شاء الله ولو مرحليا، وأن قانون الانتخابات سيتم إقراره قبل الموعد المحدد 15 تشرين الأول القادم، وبعكس ذلك سيتم تأجيل الانتخابات، وهذا أمر غير محمود ولا نتمناه إطلاقا.
لكن النائب حسن عثمان يلفت إلى أن قضية كركوك ليست الوحيدة التي تقف حائلا دون إقرار قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن خلافات ومصالح شخصية وحزبية ضيقة كانت أيضا وراء التأخير.
أنا لا أعتقد مسألة عقدة كركوك وسوف يكون السبب، حيث سوف يكون انتخابات مجلس محافظة كركوك سوف يستمر وسوف يكون مع انتخابات العامة. قد يكون عدم توافق الكتل السياسية داخل البرلمان على الصيغة المثلى، الصيغة اللي يخدم كل واحد يحاول أن يجد صيغة من الصيغ يخدم بمصلحته ويطمس بحق الآخرين، مصالح شخصية أو مصالح حزبية أو مصالح كتلوية، هذا اعتبره واحد من هذين الأمور.
من جهته طالب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري طالب البرلمان بالإسراع في إصدار قانون الانتخابات الذي كان من المؤمل أن يصدر بمدة أقصاها الرابع من أيلول عام 2009. وقال الحيدري في مؤتمر صحفي الأربعاء في بغداد إن جدول العمليات الخاص بالمفوضية من الممكن أن يزحف بتوقيتاته لغاية 9 تشرين الأول من هذا العام كمهلة لإصدار القانون الجديد، مشيرا إلى أن المفوضية ستعمل بعد هذا التاريخ على القانون القديم ليتسنى لها إجراء الانتخابات في موعدها. ويثير القانون القديم تخوفات من داخل صفوف بعض الكتل السياسية من إمكانية إدخال أسماء ومرشحين دون أن يعرف الناخب شيئا عن خلفياتهم، وهو أمر يؤكده الإعلام العراقي المقيم في دمشق عمر حسن العلوي الذي قال أن ثمة نية لجناحي حزب البعث اللذين يقودهما عزة الدوري ومحمد يونس الأحمد في الاشتراك في الانتخابات المقبلة عن طريق أسماء غير مشمولة بقانون اجتثاث البعث. وأضاف في حديث لمراسل إذاعة العراق الحر في دمشق:
حسب طلاعي في حراك سياسي كثيف الآن على الساحل العراقي الموجودة بسوريا بجميع الاتجاهات، كان هذا الاتجاه يمثل البعثيين أو كان هذا الاتجاه يمثل آخرين هم بالأصل كانوا معارضين لنظام صدام حسين. في إجماع أو شبه إجماع من كل هاي الشرائح على الدخول في العملية السياسية العراق، لأنه تجربة الانتخابات السابقة ومقاطعة الانتخابات السابقة أبعدتهم جميعا عن المشروع السياسي العراقي، ويعتقدون أنه لو كانوا موجودين هنا داخل هذه العملية لما اتجهت الأمور بالاتجاه الحالي. أعتقد أنه البعثيين جناح الدوري أو جناح يونس الأحمد نازلين بقوائم، مو بأسماءهم ولا باسم حزب البعث، نازلين بقوائم مستقلين، وأعضاء هذه القوائم غير مطلوبين بالاجتثاث، وأتصور أنه صار شبه اتفاق بين الجناحين على أسماء هذه القوائم.
العلوي أكد أن هناك أطرافا وجهات أخرى غير البعثيين تروم الاشتراك في العملية السياسية عبر ترشيحها للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن تلك الأطراف يمثلها شيوخ عشائر وعسكريون سابقون.
كثيرة، وأنا أتصور أنه هذه الشريحة أنشط بكثير من البعثيين، حركة هذه الشريحة ومساحة الحركة أكبر بكثير من مساحة حركة البعثيين، واندفاع هذه الشريحة أكبر بكثير من البعثيين، وهذه الشريحة الآن تتجه بكل قوة نحو المشاركة في العملية السياسية والدخول في العملية السياسية، وهناك أشخاص كثيرين عزفوا عن الانتخابات في السابق لكنهم الآن مرشحين في قوائم مختلفة. في العديد من الشخصيات المستقلة يعني، وأيضا هناك شيوخ عشائر من المناطق الغربية ومن المناطق الشمالية أيضا كانوا رافضين الدخول في الانتخابات، الآن دخلوا في قوائم مختلفة. أيضا في عديد من حتى من العسكريين، حتى في ضباط عسكريين الآن عم يحاولوا يدخلوا في هذه الانتخابات.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
لو ردت عني تروح القالي صبري، لو ردت عني تروح القالي صبري، واحد يصبر الروح والثاني للعين، ويا واحد يصبر الروح والثاني للعين، والثاني للعين. بهالساعة طقوا ونزفتن، ويا لو تدري قلبي شلون نجلة حملها، جا قلبك بهالساعة طقوا ونزفتن، جا قلبك بهالساعة، جا قلبك بهالساعة طقوا ونزفتن، طقوا ونزفتن. والهجب اسمك دوب سويت غلوة، حبك يا ماي العين أصبح لي سلوى، والهجب اسمك دوب سويت غلوة، والهجب اسمك دوب، والهجب اسمك دوب سويت غلوة، سويت غلوة.
Thank you.
اسم الناس وش ما يقولوا أصلنا بجسد روحين حقهم بيدروا ما يهمني حاج الناس وش ما يقولوا ويصرنا بجسد روحين حقهم بيدروا صرنا بجسد روحين صرنا بجسد روحين حقهم ما يدرون حقهم ما يدرون
بالصبح للمذياع عتعنا واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح
إذاعة العراق الحر
مستمعي الأعزاء كشفت السنوات الماضية عن تقاطع في الصلاحيات والمسؤوليات بين عدد من المؤسسات الخدمية عند تعاملها مع الواقع الخدمي في محافظة بغداد، الأمر الذي دعا إلى عقد مؤتمر لممثلين عن الإدارات الخدمية إضافة إلى مسؤولين عن تنفيذ الخطة الأمنية. خالد وليد تابع الموضوع في هذا التقرير.
مع انتهاء مؤتمر توفير الخدمات وبناء القدرات لمحافظة بغداد الخميس والذي استمر ليومين على التوالي وحضره ممثلين من كافة وزارات ومؤسسات الدولة، اتفق جميع المسؤولين في السلطة التنفيذية على أن مشكلة عدم التنسيق وتداخل الصلاحيات من أبرز المشاكل التي تعيق تقديم الخدمات وإنجاز تنفيذ المشاريع بصورة صحيحة، حيث يقول أمين بغداد صابر العيساوي لإذاعة العراق الحر:
هناك تقاطع كثير بين وزارات مؤسسات وخاصة المسؤول عن البنية التحتية، هناك وجود عدم وضوح في بعض الواجبات سواء كان واجبات للحكومات المحلية أو واجبات الوزارات. أعتقد هذا اللقاء وهكذا النقاشات راح تسرع وتحل الكثير من المشاكل، والعبرة هو ليس فقط في الكلام، العبرة هو في إيجاد حلول للكثير من المشاكل وخاصة مشاكل التمويل، مشاكل الأراضي، مشاكل التجاوزات والمحافظة على التصميم الأساسي. وبالتالي من الضرورة أن تتحول هكذا مؤتمرات إلى الجنبة العملية، بدون الجنبة العملية والقاع الكلام أعتقد ما راح نحقق أي إضافة لمدينة بغداد.
وخرج المؤتمرون بعدة حلول لمشكلة عدم التنسيق بين مؤسسات الدولة في تنفيذ المشاريع الخدمية للعاصمة بغداد، وستدخل هذه الحلول حيز التنفيذ، كما أكد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي لإذاعة العراق الحر.
طلعنا بتوصيات خمسة، منها تذليل المعوقات، إيصال رؤية واضحة بين الصلاحيات اللي متوفرة لدى قانون مجالس المحافظات 21 وتعارضها مع وزارات الدولة ومنها أمانة بغداد ومحافظة بغداد. ثلاثة، تشكيل لجنة تنسيقية عليا، هاي اللجنة تشرف على سير الخدمة حتى لا نطلع بفقد أموال. نقطة ثانية، لجنة المتابعة تتابع مسألة توفير الأراضي مع المؤسسات اللي مشغولة والمتروكة ومشكلة التجاوزات. النقطة الأخرى هي رفع التجاوزات وإيقافها من المناطق الخضراء. المناطق الخضراء اللي عندنا بالعراق تحولت إلى مناطق بناء، وهذا سبب كارثة.
من جهتها أكدت قيادات خطة فرض القانون أن مشكلة عدم التنسيق وتداخل الصلاحيات سببت تلكؤا بتقدم الجانب الخدمي في الخطة، كما أوضح الناطق المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي لإذاعة العراق الحر:
التقاطع هو ليس في صالح الجميع، وإنما التكامل والتنسيق هو اللي بالتالي يخلق وحدة جهد ووحدة هدف. احنا الآن يعني في هذا المؤتمر طرحت المعوقات على بطالة البحث، وضعت المقترحات لتجاوزها، وأتصور أنه هذه واحدة من الخطوات الإيجابية اللي جنبنا في لحظة معينة أن يكون هناك تلكؤ وهدر في الأموال وتقاطع في تقديم المشاريع بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
فيما بينت هيئة الاستثمار أنها ستعمل إلى جانب أمانة ومجلس محافظة بغداد لإنشاء المشاريع الخدمية في بغداد، من حيث قال رئيس الهيئة سامي الأعرجي لإذاعة العراق الحر:
احنا الان الحقيقه في مراحل متقدمه من المفاوضات مع الشركه المرشحه الاولى لمعسكر الرشيد، فهذا المشروع من المشاريع الرائده اللي تسد احتياج كبير، 65,000 وحده سكنيه بالاضافه الى مؤسسات طبيه وسياحيه وتجاريه وخدميه كثيره، بالاضافه الى مشاريع كبيره الان مدينه المستقبل وغيرها كلها جايه في بغداد. احنا ان شاء الله خلال هذا العام نتوصل الى حالات جيده ان شاء الله، هذا طموح.
ولم تغب عن نقاشات المؤتمرين مشكلة تراكم مخلفات المصانع والمؤسسات الصحية في ظل عدم وجود آليات صحيحة للتخلص منها، كما تؤكد وزيرة البيئة نرمين عثمان لإذاعة العراق الحر.
عرضنا مشاكل دي موجودة، قلة المحارق وعدم كفاءة المحارق لحجم النفايات الموجودة في المستشفيات، وأيضا عدم معالجة الغازات الناتجة عن المحارق المستشفيات، وأيضا إدارة السوائل أيضا نتيجة استعمالات اليومية بالنسبة للمستشفيات.
وكان مؤتمر توفير الخدمات وبناء القدرات لمحافظة بغداد عقد الأربعاء بحضور نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي وعدد من وزراء ووكلاء وزارات الدولة لمناقشة سبل وآليات النهوض بالواقع الخدمي في بغداد وتذليل المعوقات والمشاكل التي تقف أمام تقدمه. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، تعددت مسببات تلوث مياه شط العرب، فمن تصريف مياه المجاري ومخلفات المصانع والمستشفيات، إضافة إلى تسرب الوقود من بعض القطع البحرية، ويضيف البعض إليها الفضلات الصناعية التي يخلفها مصفى عبادان، وهذا ما نفاه القنصل الإيراني في البصرة. إذن تعددت الأسباب والتلوث واحد. ربيع البصري من السيبة على شط العرب.
في ظل تفاقم أزمة شحة وملوحة المياه في جميع مناطق محافظة البصرة وبخاصة في قضاء الفاو، تتصاعد وتيرة معاناة المواطنين في ناحية السيبة والمناطق المجاورة لها من جراء تلوث مياه شط العرب. وبحسب رئيس المجلس البلدي في ناحية السيبة نعمة غضبان، فأن التلوث الذي تشهده الناحية ناجم عن الفضلات الصناعية التي يخلفها مصفى عبادان الواقع على ضفة شط العرب من الجهة المقابلة لمركز ناحية السيبة، وأشار لأن هذه الظاهرة أسفرت عن ارتفاع معدلات إصابة المواطنين بالأمراض الجلدية ونفوق أعداد من الأغنام والأبقار والجواميس، فضلا عن تدهور الواقع الزراعي.
كون الناحية مقابلة إلى مصفى عبادان، لاحظنا بالآونة الأخيرة تسريب الغاز الأمونيا في مياه شط العرب. أصبح شط العرب مقبرة لنفايات مصافي النفط الموجودة على فاف شط العرب من الجانب الإيراني. طرحنا هذه المشكلة على مستوى حكومة محلية بالمحافظة البصرة، زودنا مجلس الوزراء بكتب وموثقة وصور عن هذه الخروقات، كذلك أبلغنا الحكومة المركزية، لكن مع كل الأسف لم نجد تحرك لا سياسي ولا حتى من جهة الحكومة المحلية بالتصدي لهذه الحالة. فنطلب يعني من القنصلية الإيرانية الموجودة بالبصرة أن تخاطب الجانب الإيراني لوقف هذه التصرفات، يجب يعني الأخذ عين الاعتبار هذه المظالم.
من جانبه نفى القنصل الإيراني في محافظة البصرة محمد رضا نصير أن يكون مصفى عبادان مصدرا لتلويث مياه شط العرب، ولفت إلى أن المصفى يعمل وفق أنظمة للحفاظ على البيئة، كما أعرب عن استغرابه من اتهامات المواطنين في ناحية السيبة، وقال أن الحكومة الإيرانية حريصة على سلامة مياه شط العرب من التلوث، واقترح ضمن سياق حديثه تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها خبراء عراقيين وإيرانيين لتقييم الواقع البيئي في شط العرب وتشخيص مصادر تلوث المياه.
مصفاة العبدان عنده نظام خاص للحفاظ على البيئة، ولا يوجد أي مادة تسميم للضرر النهر، هذا ما ممكن، مستحيل. طبعا قبل فترة سيد المحافظ البصرة سأل مني هذا الموضوع، أنا جاوبنا الموضوع لأن ما ممكن هذا، والمصفاة العبدان جاها لاستقبال الخبراء المحليين حتى ينظر كيفية العمل، ما عندنا أي مشكلة. ممكن تشكيل لجان خاصة للحفاظ على المسائل البيئية، ولا موضوع مصفاة العبدان هذا أصلا ما له صحة نهائيا، ونظام البيئة حافظة بشكل جدي.
يشار لأن مديرية البيئة في محافظة البصرة كانت قد حذرت في العام الماضي من خطورة تفاقم تلوث مياه شط العرب لأسباب من أبرزها التخلص من مياه المجاري ومخلفات المصانع والمستشفيات في مجرى الشط، لكن المسؤولين في مديرية البيئة رفضوا مؤخرا الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بشأن جدل الدائر حول علاقة مصفى عبادان بتفاقم تلوث مياه شط العرب. وبدوره قام محافظ البصرة شلتاغ عبود في الشهر الماضي بطلب توضيح من القنصلية الإيرانية التي أكدت على عدم وجود صلة بين مصفى عبادان وتلوث مياه شط العرب. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم ثانية أعزائنا المستمعين، نبيل الحيدري وديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر، نرحب بكم في الوقت المتبقي من هذه الساعة. نستمع إلى تقرير يتناول الكهرباء، الحاضر الغائب، قصة تتناوب فصولها ولا تختلف مضامنها، ومدارس دهوك تختار الزي الموحد لطلبتها. وقبل ختام هذه الساعة سنرافق فارس شوقي وبرنامج كولاج. مستمعي الأعزاء، لا جديد في أزمة الكهرباء، فتيار الوطنية يودع البيوت لساعات طويلة، وتحاول المولدات بضجيجها ومتاعبها وكلفها أن تسد بعضا من حاجة المواطن. وزير الكهرباء كشف عن تصاعد كبير في الطلب على الطاقة الكهربائية، تبريرات واتهامات بين مسؤولين في بغداد ومواطن يطالب بكهرباء في هجير الصيف. سعد كامل وهذا التقرير.
في تلك الأيام الرمضانية المتزامنة مع صيف اللهب اقتربت درجات حرارته وقت الظهيرة من 50 درجة مئوية، أصيبت معظم العائلات البغدادية باليأس والإحباط لعدم قدرتها على تشغيل أجهزتها البيتية من مكيفات ومبردات هواء وكذلك الثلاجات والمجمدات لاستمرار انقطاع الكهرباء الوطنية لساعات طويلة عن كثير من مناطق العاصمة.
كهرباء لا تجينا ساعة باليوم، يعني شو تريد تسوي لنا ساعة لو ما يجيبوها أحسن؟
يعني صار أسبوع أنا قاعد في البيت ماكو لا كهرباء لا عايشين بس على المولدات.
مشترك بمولدة خارجية؟
إيه كبيرة مع الشارع. طيب الشهر 50,000 بس على الكهرباء.
زين وباقي اليوم إذا تقول كهرباء وطنية ماكو علي من
مولدة مال بيت عند التايجر الشغل عليها. يعني هالمعاناة كنت تسمعها وزارة الكهرباء يعني. تعبنا والله يومية اليوم باكر إن شاء الله صار إن شاء الله جت الكهرباء إن شاء الله راحت الكهرباء. كهرباء ما تجينا باليوم نص ساعة ما تجي. اسمع صوت هاي المولدة تنعر من الصبح لليل.
سنوات مرت ووعود متفائلة أطلقت ومشهد معظم الأزقة والأحياء البغدادية ما زال يحكي عن عدم تعافي الكهرباء الوطنية، فالأسواق التجارية ومحال المصلحين تغص بالمولدات الكهربائية الصغيرة التي أصبحت من بين أغراض البيت الضرورية، مثلما اختفت فضاءات كثير من الدرابين والشوارع التي غطتها الشبكات العنكبوتية لخطوط السحب النهاري والليلي من أصحاب المولدات الأهلية التي صارت أعدادها بالآلاف في بغداد بحسب نائب رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة غالب الزاملي.
يوجد لدينا إحصائية بأنه 9,000 مولدة كهربائية كبيرة في الشوارع. أيضا وزارة النفط أعدت لنا تقرير بأنها لا تستطيع أن تزود هذه المولدات المعدة في الشارع لكثر هذه المولدات والتي تحمل ذات كيفيات عالية. كأن تكون
اللي في الشوارع طيب في البيوت
في توقعي أنه في كل بيت توجد مولدة وهذا يعتبر استهلاك للمال العام، لكن لا توجد طريقة ثانية. أعدت كثير من الأموال إلى وزارة الكهرباء ولكن لا تفي بوعودها مع المواطن البغدادي.
وردا على الشكوى شبه الأبدية للناس من جراء استمرار خجل الكهرباء الوطنية من زيارة بيوتهم، ذكر وزير الكهرباء كريم وحيد خلال مؤتمر صحفي عقده عصر الاثنين الماضي بأن وزارته ضحية جملة من الأزمات.
هناك حقيقة زيادة في الطلب بشكل كبير على الطاقة الكهربائية، كان حاجة العراق حدود 6-7,000 ميجاوات، حاليا حاجة العراق لا تقل عن 13,000 ميجاوات، أي ضعف ما احتاج العراق في عام 2003. وزارة الكهرباء حقيقة حققت هذا العام قدرات متاحة بحدود 9,200 ميجاوات، ولكن لا يمكن تشغيل أكثر من 7,000 ميجاوات وخمسمائة إلى 8000 بسبب نقص المياه في نهر الفرات، أثر حاليا بإيقاف محطات بالكامل اللي هي محطة سد حديثة ومحطة الناصرية وأيضا المسيب انخفاض في إتاحة هذه الوحدات، وأيضا محطة النجيبية انخفاض. عدم توفر المياه بشكل كامل أثر علينا بنقص حدود 1700 ميجا واط خلال هذا العام، وأيضا أزمة الوقود أثرت علينا بمقدار 570 ميجا واط، وحاليا لدينا محطات متوقفة بسبب عدم كفاية الغاز المنتج، ومنها محطة النجف الغازية ومحطة الدورة الغازية ومحطة تاج الغازية.
وأخذا بالثار من المتلكئين في خدمة أهالي العاصمة، هدد رئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي بإقالة كبار المسؤولين عن قطاع الكهرباء في بغداد إن استمر الحال على ما هو عليه.
أنا أقول هاي الأعذار غير مقبولة، يفترض الوزارة عندما يفشل إجراء معين يكون لديها البديل. مجلس معارض بغداد يتدارس تغيير الكادر المتقدم في كهرباء الرصاف وكهرباء الكرخ.
هل هذا يعني بين متطلبات الفنية والمالية مكتملة بحيث نبدأ بتغيير الإدارة؟
نعتقد أنه هنالك عدم تعاون، وبالتالي مجلس معارض بغداد يتدارس تغيير الكادر المتقدم في كهرباء الرصاف والكرخ.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا المستمعين، العام الدراسي على الأبواب. بعض مدارس محافظة دهوك بادرت بالتحضير من خلال سد الشواغر للمدرسين والتهيؤ لتوزيع الكتب الدراسية واختيار الزي الموحد لطلبتها. مسؤول في تربية المحافظة ذكر أنه لن تكون هناك قرطاسية توزع على الطلبة هذا العام. على عتبة العام الدراسي مع عبد الخالق سلطان.
في 15 من أيلول الجاري ستفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلاب في إقليم كردستان للبدء بالموسم الدراسي الجديد. وبحسب قول صديق شارون مدير إعلام تربية محافظة دهوك، فإن أبرز التحضيرات التي اتخذتها التربية لحد الآن هي مسألة الزي الموحد، حيث يتعين على كل مدرسة أن يكون لها زي موحد خاص بطلابها.
طبيعي كل عطلة الأشياء التي قمنا بها أو التحضيرات لهذه السنة هي أولا مسألة الزي الموحد، كيف ستكون هذه العملية، حيث أعطينا تعليمات للمدرسة باجتماع أولياء أمور الطلبة مع مشرف من التربية مع الهيئة التعليمية في المدرسة لاختيار نوع زي لهذه المدرسة، زي موحد لمدرسة معينة. كل مدرسة تختار زي، طبيعي زي رسمي قريب إلى الرسمي، الأزرق النيلي الأبيض الأسود القهوائي. حتما الطلبة يزدادون فنحتاج بنايات، أزمة البنايات لا تحل هذه الأزمة منذ قديم الزمان، ودوامات ثلاثة يعني ثلاث دوام صباحي وظهر ومغرب.
ومن ضمن التحذيرات الأخرى التي اتخذت خلال هذا العام هو تعيين أكثر من 700 مدرس ومعلم لسد الشواغر الموجودة في المدارس بحسب قول صديق شرو، الذي أشار إلى أن القرطاسية لن توزع خلال هذا العام.
أما بالنسبة للهيئات التعليمية أو التعيينات، طبعا هالسنة هم تعينت حوالي 700 وأكثر من المعلمين والمدرسين لسد الشواغر والفراغ. طبيعي القرطاسية، احنا ما عندنا قرطاسية، لا توزع القرطاسية أعتقد، بس الغاز توزع وكل مدرسة أخذت حاجة يعني. كتب المنهج حاضرة موجودة وحسب الاكتفاء حسب العدد موجود، وماكو إشكال أو نقص بالكتب المدرسية. كانت يونسف توزع القرطاسية، الآن القرطاسية ما عندنا، ما موجودة مسألة التوزيع، ولكن الطباشير يوزع الطباشير.
من جهتها أشارت السيدة سوزان وهي إحدى المدرسات في محافظة دهوك أن تزاحم الطلاب في الصفوف وقلة المباني تؤثر سلبا على المستوى العلمي للطلاب.
باعتبار قلة المدارس لها تأثير كبير على تعليم الطلاب، لأن راح يعتبر دوام ثلاثي، راح يصير ثلاث أوقات دوام، فهذا راح يأثر بالأول شيء على الطالب من حيث المواد الدراسية، لأن يصير المناهج الصفية راح تقل، ونفس الوقت راح يصير عندك بس مجرد الضغط على المواد الأساسية للتعليم، فالطالب هنا راح من ناحية تعليمية راح تأثر، لأن المدرس راح يصير زخم على داخل الصف، لأن الصف يصير ازدحام بشكل مو طبيعي. يعني الصف ياخذ 50 طالب، اذا 50 طالب كل 3 طلاب على فد رحله، الناس الاول المدرسه ما تناسب الوقت وبين ما تقدم الماده الدراسيه وبين ما تشارك التلاميذ، فاكو تلاميذ ممكن يشاركون اكو تلاميذ ما يشاركون، فهنا راح يختلف المستوى الدراسي للطالب. فانت ما تعرف الطالب، المدرس ما راح يعرف يميز بين الطالب الذكي بين الطالب الضعيف بين الطالب المشاكس بين الطالب، لان الكل راح يصير سواسيه فيها.
يشار إلى أن محافظة دهوك بحاجة إلى أكثر من 300 بناية مدرسية لكي تستطيع استيعاب الطلاب المتواجدين في دهوك بحسب إحصائيات المديرية العامة لتربية محافظة دهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عزيزم عيشة كردي نازدار مضيت اليوم اندوم بخيالي ازرشة صالاني كظليمة وفرقتي كورسا وبرندي عشقي دوم أبير مهيرا نمار.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، خلال الدقائق المقبلة سنبقى مع فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا، وهم يقدمون لنا برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة ليث
سراب
أبو القاسم.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة الاستقلال المادي، محطة الاستقلال الاجتماعي، محطة اتخاذ القرار، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
محطة الاستقلال المادي. أصدقاء المستمعين، الاستقلال المادي هو أحد العناصر المهمة في بناء شخصية الشاب، يعني من ناحية الاستقلال بالمصاريف الشخصية، وبنفس الوقت عملية تفهم الميزانية والاعتماد على النفس من ناحية المصاريف وغير ذلك. بس شلون يجي الاستقلال المادي؟ هنا في أوروبا كثير من التفاصيل اللي تساعد الشاب أن يستقل ماديا. نسمع.
طبعا اي طبعا، هذا يعني يخليك تفكر مثل ما احنا نسميه هنا، مثل ما هم باوروبا يسموه تخطط للمستقبل، وهذا فشي جيد جدا.
انت محمي.
اكيد طبعا، هو لانه انت تقدر تخطط للمستقبل واكو دخل ثابت عندك، فتقدر انت تحمي، او هو مثل ما احنا نقول محتمي انت بهاي الشغله.
هنا أنا يعني شاب أصلاً، من أحياناً من عمر 15-14 سنة يبدي يشتغل هيك شغل بسيط، مثلاً يوزع جرايد، يوزع هاي الجرايد ما دعايات، فمن قالها يبدي يحصل فلوس، ويبدي يعني يبدي يكتشف إنه شقد مهم إنه واحد يحصل فلوس، يعني خلينا نقول بتعبه. اي فمن هو 15 سنه يبدي ويستمر بهذه كل ما صار عنده، حتى بالعطل الصيفيه هوايه من الشباب هنا يشتغلون بالعطل الصيفيه حتى يغطون حاجتهم الاقتصاديه، حتى لا يثقلون على اهلهم.
طبعا الواحد يحتاج يستقل اقتصاديا، ولا ما راح يكون مرتاح باي شيء. يعني الحكومات يوفر في مبلغ معين شهريا، بهون مثلا الحكومه توفر مبلغ معين لكل طالب حسب راتب أهله، ويطو قسم مثلا، وإذا أهله عليهم فلوس شوية هم يوفرون الباقي.
زين بالعراق شلون يجي حاله؟
الشباب هم ما يقدرون يزوجون مثلا، ما يقدرون يدرسون لأن ماكو شغل، ما متوفر، الاقتصاد ما متوفر.
مو كل شاب، نعم يعني أكثر الشباب إيه معتمد على والده أو والدته وهيك شيء، بس من يكبر يبدي يشتغل لا تمام. احنا مثل ما هنا باوروبا يختلف عن اللي بالعراق، لانه هناك مهدد، ممكن انه في اي لحظه مثلا كمثال صاحب المحل ينسد المحل ويصير مشكله وينسد السوق كله، وظروف الصعبه اللي دا يمر بها البلد هذا كلها تاثر. بس هنا باوروبا لا، انت مثلا كل شهر يجيك خلينا نقول الراتب.
هنا أنا عنده حقوق لأن عنده إمكانيات عمل الشاب. بعدين حتى إذا يعني هسه أنا طالبة مثلا يعني أكو قرض دراسي يندفع لنا بحيث أنت ما تضطر تعيش على أهلك إلى التخرج. هنا أنا أكو هذا حقك يعني الدولة حافظته لك. يعني بلدانا ماكو أنت هناك تتخرج وتخلص ويعني إلى أن تشتغل أهلك يصرفون عليك. خلينا نقول
الواحد ما راح يكون مرتاح مدى حياته، لازم يركض ورا هالشغلات. وين راح يصير لو وقت يفكر بالدراسة ويفكر بالسعادة؟ يعني يتعب الواحد أشوفه.
بس هنا أنا غير شكل، هنا أنا من أنت طالب يجيك القرض الدراسي صحيح هو جزء قرض وجزء مساعدة يعني من هذا المبلغ اللي يندفع لك شهريا، بس هذا يسهل عليك كل شيء. بحيث يعني أنا هسه عندي غرفة كطالبة مأجرة غرفة وياها ملحق يعني مطبخ صغير وكذا، لأنه أنا عندي هذا القرض اللي يساعدني وإضافة مساعدة الدولة يعني للطالبة.
سمعت عن العراق شلون شي يسوون؟
ما اللي سامعني هو شو اسمه يتركون المدرسة حتى يساعدون أهلهم مثلا إذا وضعهم بالبيت صعب شوية، أهلهم ما عندهم الأبو ما موجود مثلا لازم شو اسمه الفلوس يتوفر بالبيت. أكو هواي يطلعون المدرسة يضطرون يعني وما يقدرون يدرسون مثلا حرامات طبعاً. أهم شيء الدراسة يعني بالنسبة للشباب.
محطة الاستقلال الاجتماعي.
مستمعين الكرام، بالتأكيد عندما يكون عندك استقلال مادي راح يكون عندك استقلال اجتماعي أيضا، لكن الاستقلال الاجتماعي أيضا يجي بحافز من الأهل، وبنفس الوقت الاستقلال الاجتماعي يخليك تواجه الحياة وحدك وتعتمد على روحك اجتماعيا، لكن العملية أيضا بها جانب إيجابي. الاستقلال الاجتماعي هو أحد المقاومات اللي يخليك أنه تعتمد على نفسك وما تكون عالة على أحد.
صعبة بالبداية الإنسان من يبدي بهاي المرحلة يكون كل الصعبة مثل ما احنا نسميها بالعامية يدوخ فيها، لأنه لازم تسوي لك خاصة انها بأوروبا لازم تسوي لك جدول بفلان يوم بفلان يوم تروح تتسوق بفلان يوم بفلان يوم تطلع مثلا فلان شيء تشتري فلان شيء تشتري، عندك مثلا دفوعات لازم تدفع المي تدفع الكهرباء تدفع الإيجار يعني هواي شغلات، فكله راح يصير عندك شبه روتين، كل ورقة وقلم ومسجل بشغلات دقيقة تكون. احنا هناك لا، كان الوالد أو الوالدة هم متكفلين بكل شيء.
ما أشوف أصعب يعني الواحد يتعلم هالشيء يعني يضطر إذا يكون واحد يضطر لازم يتعلم. أنا يعني حاليا منتظر جواب راح يطلع لي بيت عن قريب، وبس يطلع لي بيت أطلع يعني. عندي إخوان وخوات هواي بالبيت ما أقدر أدرس مثلا. الواحد يسيطر شو اسمه أقول يعتمد على نفسه شوي، شيء زين هذا يعني تتحرر أكثر طبعا. استطاعك شوك ما تجيبهم وبيت أهلك ما تقدر تجيب أي واحد يعني بأي وقت.
بالتأكيد يعني لأنه أنت يعني أحيانا بعد الجامعة والكلية يضطرك أنه أنت تأجر بمكان بالمدينة اللي تدرس بيها، فبالنتيجة هذا البعد يخليك أنت أيضا مستقل اجتماعيا عن الأهل. بس تعرف يعني هي هاي العلاقة تبقى يعني بالعطل بالهاية دائما نروح نرجع لهم نزورهم وكذا.
لا اختيار، أكو ضغط همات شوي مو كل واحد يسويها، وبعدين الأهل لما تشوك مع الشاب أو الشاب يصير عمرهم 18 سنة هم يقولونهم هنا أحسن، مو هنا الواحد عنه اختيار يعني. أنا إذا أريد أبقى أبقى مو مشكلة، وإذا أريد أطلع هم أقدر أطلع. هناك أشوفهم مضطرين يبقون بيت أهلهم مثلا على ما يزوجون، لو على ما شو اسمه على ما يصير عندهم البنات مثلا على ما يزوجون بيت أهلهم قاعدات، أولاد الشباب هم ما يقدرون يزوجون مثلا ما يقدرون يدرسون لأن ماكو شغل ما متوفر يشتري ويبني وإيه ظرف الاقتصادي صعب كلش، فمو بكيف يعني.
طبعا يعني هنا الحياة تختلف يعني مثل ما قلت انه هو يعني شاب من يبدي يكتشف انه اذا يشتغل يجي له مبلغ من هو عمره 15 سنة 16 سنة، بالتأكيد يعني يبدي شوي شوي يستقل اقتصاديا ويبدي شوي شوي يستقل ايضا اجتماعيا حتى مصاريفه، يعني هو يقدر يقرر شنو يريد يشتري شنو الملابس الكذا. بينما من يكون الصرف على الاهل يعني الاهل ايضا يحددوك يعني جائز بمبلغ جائز ما عندهم امكانية. بلدان عرفت شلون حتى هنا يعني حتى إذا عندهم إمكانية. الشاب يضطر يعتمد على نفسه لأنه يعرف أنه أهله ما رح يصرفون عليه هواية هنا.
كنت انتهت بالواي ضوال شبابي كنت انتهت بالواي ضوال شبابي ما حسبت بالشي بكثر عذابي ما حسبت بالشي بكثر عذابي
محطة اتخاذ القرار. مستمعي الكرام، مو من السهولة أن تتخذ القرار هنا في أوروبا من ناحية مثلا الزواج أو اتخاذ قرار أن تنتقل من بيت إلى بيت أو تتخذ قرار أن تطلع تعيش وحدة. كل هاي التفاصيل يراد لها اتخاذ قرار شخصي معتمد على نفسك أنت، على ذاتك، أنه شو وقت تقدر تتخذ القرار. القرار يأتي عندما تكون ظروف حولك مناسبة. كثير من الشباب هنا في أوروبا عندهم ظروف مناسبة ساعدتهم أنه يتخذون قراراتهم نفسهم. نسمع.
انقلاب 360 درجة، وكل شيء، حتى ملابسك، حتى ذوقك، حتى أنا بنفسي أشوف أنه حتى طريقة تعاملك، طريقة تكلمك مع الناس، لأنه مجتمع جديد مختلف جدا عن المجتمع اللي احنا كنا عايشين به. يعني هناك مثلا أصدقاء وسوالف وشقة وضحك وشقانا مثلا بالشارع هنا أو بالبيت ضحكنا وشقانا وشي. هنا أنا ما تقدر تصل مثلا صوتك يعلى، خاف يروحون جواري مثلا يسمعون أو كذا، لأنه يختلف البيئة كلها، المجتمع كله يختلف عليه.
يعني حقيقة هو هنا تماما يعني يختلف عن إذا تأخذ خلينا نقول الواقع الاجتماعي الموجود هنا. يعني أنت تبقى هنا كأجنبي دائما تحاول تراعي يعني أمك وأبوك بطريقة معينة، بس بنفس الوقت هم أيضا يعني أنا أحس هواية من الأباء والأمهات يتفهمون يعني واقع أولادهم هنا، حتى لا يصيرون بشون نقول يصير تصادم، فبالنتيجة الطرفين يحافظون، لأنه يعني البنت أو الابن ما يريد يعني ينطهمنا يعني يفقد أمه وأبوه يعني بالغربة، وبنفس الوقت الأم والأب هم ما يريدون يضيعون ابنهم، فهذا العلاقة الاتصال بين الطرفين هاي تستمر حتى إذا اختلفت إرادتهم خلينا نقول الرغبات.
أنت مع الشاب العراقي أنه يطلع يستقل من وقت لو يعني معاه أم يبقى مع أهله؟
إذا أهله محتاجين يبقى بالبيت أحسن، إذا محتاجي يعني، إذا ما محتاجي أشجع عن يطلع من البيت إذا يريد يعني، لأن راح تصير لنا حرية أكثر، راح يقدر يدرس براحته.
كولاج
بين يدي وأحس إنك بعيد، ذوب أحضاني مثل قطعة جليد، بين يدي وأحس إنك بعيد، ذوب أحضاني مثل قطعة جليد، علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز، أحلى طعم الحب أكيد.
المحطة المفتوحة. قرار اتخذته في حياتك في الغربة هسه الآن أنت؟
سؤالك صعب، يعني جيتي لهنا، هذا يعني بنظري يعني كان قرار كل صعب. اي طبعا، لانه يعني انا بالنسبه لي اشوف انه هناك حياتي كانت معرضه للخطر تهديد. قرار طبعا هو قرار صائب، بس الخطوه الاولى كانت كل الصعبه، الانتقال منك لهنانه، يعني فتره تقريبا حدود كم شهر كانت معاناه وسفر وروحه ورجعه ومقابلات، طبعا هو هذا الشيء.
يعني بالحقيقه اصعب قرار لما قررت ادرس بجامعه، وهي جامعه كلش بعيده يعني بحدود تقريبا 4-5 ساعات، وبالنتيجة أنا ما أقدر أروح أجي أحيانا، يعني حتى ما أقدر أروح كل نهاية أسبوع لأنه مكلفة، يعني أنا بدخلي كطالبة ما يعني ما أريد أرهق نفسي اقتصاديا، وبالنتيجة ما أقدر كل نهاية أسبوع أروح أزور أهلي، وهذا كان فشي صعب جدا.
قررت أسافر للهند بالصيف، وبالسفر تعلمت يعني أعتمد على نفسي بالسفر، تعلمت أتعامل ويا الناس هناك، مو كنت وحدي يعني، وطلعت على الحياة هناك بالهند، على حياة الناس، تجربة كلش حلوة جدا وحدي. لو الاقتصاد ما متوفر هم كان ما أقدر أطلع أسافر.
أصدقائي نحب نذكر المستمعين ملاحظاتكم حول المواضيع وردود الأفعال حول برنامج كولاج على الإيميل التالي rf.collage@hotmail.com. أعيد rf.collage@hotmail.com. محطة تحياتي. محطة تحياتي. إلمن تبعثين تحيات؟
أدلس تحياتي لكل صديقاتي بغداد، وأدلس تحياتي لخالاتي، وطبعا بنات خالاتي وأولاد عمي وبنات عمي، وأتمنى لهم كل الخير يا ربي.
محطة تحياتي. إلمن تبعث تحياتي؟
الأهلي بالعراق، خالي محمد علي، خالي نعمان، خالتي جاهدة، خالتي آمنة، وباقي خوالي وخالاتي وأولادي وكل العراق.
محطة تحياتي. إلمن تبعث تحياتي؟
والله للوالدة الحنون، أتمنى أنه تسمعني لأنه الجرح اللي بقلبي ما ينسى، والمشكلة الكبيرة أنه أنا بعد ما أجيت لهنا والدي توفى الله يرحمه، فبقت هي وحدها، والمشكلة أنه أنا الابن الوحيد، هي هاي المأساة. شكرا جزيلا.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.